الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الرحالة والداعية المعروف، متحدثا لكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد، أترك لكم المجال لتواصلوا سرد مزيد من مشاهداتكم عن زياراتكم لأحوال المسلمين في العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحبا وكراما أيها الأخ العزيز الدكتور محمد بن عبد الله مشوح، وسوف نواصل بإذن الله إلقاء أو السير في إلقاء هذا البرنامج الذي أوضح لنا كثير من الإخوة المستمعين. كثير من الإخوة المستمعين اتصلوا بنا وذكروا أنهم يشوقون أو يتوقون إلى سماعه، وأنهم يريدون المزيد من حلقاته، ونحن لا نستطيع أو لا نريد أن نزيد على ما نحن فيه الآن، وذلك أن هنالك مشاغل لي أنا وللأخ الأستاذ أمشوح. كل واحد منا له مشاغل، وعندنا كتب للتأليف، وعندنا أشياء أخرى كلها نحتاج إلى أن نعمل فيها إلى جانب عملنا في هذا البرنامج، ولكن عملنا في هذا البرنامج إن شاء الله سوف يستمر حتى تنتهي الأقطار التي نريد أن نتكلم عليها، وذلك بعد أن نزورها ونتصل بأهلها ونعرف أحوال الإخوة المسلمين فيها بإذن الله. في الحلقة السابقة وقف بنا الكلام ونحن في مطار مدينة هلسنكي عاصمة جمهورية فنلندا، وركبنا في من المطار هذا بطائرة من خطوط فنلندا الجوية، ويختصرونها بقولهم فين إير، لأن أساسا فنلندا بلاد الفن، هذا كما هو معروف، مثل تايلاند هي بلاد التاي. وهذه الطائرة هي المعتادة التي ركبنا في مثلها اليوم من مدينة كوبيو في فنلندا إلى هلسنكي العاصمة، والركاب هم المعتادون لنا، وهم الأوروبيون البيض ليس غيرهم في الطائرة، إلا نحن أنا ورفيقي في الرحلة كلها الأخ الأستاذ رحمة الله بن عناية الله مدير إدارة الدراسات في رابطة العالم الإسلامي. أقلعت الطائرة من مطار هلسنكي قاصدة ستوكهولم عاصمة السويد في 27:27، فصارت تطير، والمقصود من ذلك مساء، الساعة 27:27 مساء، فصارت تطير فوق ضواحي من ضواحي العاصمة الفنلندية والتي هي هلسنكي، وبدت الأشجار فيها أكثر من البيوت، أو إن شئت الدقة قلت إن المساحات الخضر فيها أكثر من المساحات التي تشغلها الأبنية، وكذلك الغابات تكاد تطيف بالعاصمة من جميع الجهات، بل إن بعضها يبدو داخلا في المداخل المدينة، يعني بعض الغابات التي في الريف تبدو متصلة ببعض أنحاء المدينة. وقد وزعوا جرائد في الطائرة ومجلات بعضها بالإنجليزية لمن لا يحسنون أي لغة أخرى من اللغات الإسكندنافية، وحالما استوت الطائرة في الجو قدموا الضيافة ويطعام العشاء، ولكنهم جاءوا به كله حراما في حرام، وقد أغنانا الله عنه بما طعمناه في بيت أخينا الأستاذ صالح المقرن في كوبيو، من طعام وطني سعودي سخي، وذلك أن أخانا الأستاذ صالح معه أسرته وهو يدرس في هذه البلاد الفنلندية، وتناولنا طعام الغداء عنده في بيته، وقد تكلمت على ذلك في الحلقة الأولى. أما هذا الطعام التي قدمته الطائرة الفنلندية فإنهم وضعوا في الوجبة الرئيسية لحم خنزير، ووضعوا حولها جبن أصفر، وكذلك المنظر الجيد للجبن الأصفر قد أفسده منظر لحم الخنزير، وكذلك أحضروا قارورة من النبيذ، من نبيذ أحمر يمكن للراكب أن يأخذها معه إلى البيت. بطبيعة الحال الحمد لله الذي عافانا منها، ولا نريدها لا في الطائرة ولا في البيت، ولكن هم يعملون هذا دعاية للشركة، لأنه توجد شركات تتنافس على الركاب في هذا الخط، وكانوا وزعوا مشروبات أخرى على الركاب، وأكثرها مشروبات حلال من عصير الفاكهة. ومن اللافت للنظر أنني رأيت بعضهم، إن لم أقل كثيرا منهم، يفضل يفضل مشروب الفاكهة، شراب الفاكهة على المشروبات المسكرة، وهذا عجيب، مع أنهم هم لا يعتقدون بحرمتها، ولو اعتقدوا بحرمتها فإن منزلة الدين في نفوسهم قد قلت. ثم جاءوا بالقهوة والشاي وغادرت، ولما رأت المضيفة قبل أن يأتوا بالقهوة والشاي أننا عفنا طعامهم وشرابهم، عرفت أننا مسلمون، فسارعت إلى حمله بعيدا عنا، وأحضرت بديلا منه جبنا وخبزا وشرائح من لحم البقر داخل شرائح خبز ساندويتش، كما أحضرت ماء معدنيا مكتوبا عليه أنه من نبع معدني، والأوروبيون الآن صاروا يختارون الشرب من مياه النبع أو نحوه، التي لم تمر بأنابيب الحديد ولا غيرها، ولا لحقها صدع ولا تلوث، ذلك إلى جانب عصير البرتقال. واستمر الطيران المريح الخالي من الاهتزازات، ولم يكن فيه عيب، إلا أن الطائرة لم يكن فيه في الحقيقة عيب، إلا أن الطائرة كانت مرتفعة في السماء، وقد منعها ذلك من أن نرى ما تحتنا من الأرض بوضوح. وأنا من عادتي أن أنظر من نافذة الطائرة، ولكن لم يمكنني تمييز شيء، ولذلك كذلك ارتفعت الطائرة إلى ما فوق السحاب، لذلك لم نرى وجه الأرض أبدا تحتنا، يحول السحاب بيننا وبينها. وقبيل الوصول إلى مطار ستوكهولم تكلم الطيار من مكبر الصوت قائلا إن مطار ستوكهولم مزدحم الآن، ولذلك سيكون علينا أن نحوم حوله لبعض الوقت ونؤجل هبوطنا لمدة 20 دقيقة تقريبا. ثم صار الطيار ينزل، أو لنقل يتنزل بالطائرة، وهو يدور نزولا متدرجا بطيئا لينفق الدقائق 20 التي ذكرها، فاخترق وهو نازل طبقات من السحاب بعضها فوق بعض، إلى أن نزل عن مستوى السحاب كله بعد دقائق، فبدت أرض السويد خضراء، بل هي سوداء من شدة الاخضرار، هي تبدو سوداء من شدة اخضرارها، لا تختلف على البعد عن النظر إلى أرض فنلندا التي قدمنا منها، إلا أن حقول القمح الحصيد تبدو فيها أكثر منها في فنلندا، وفيها تلال جبلية غير عالية. كان المطر ينزل من السحاب الذي هبطنا أسفله بعد أن كنا فوقه في جو شامس، لأنه كان أعلى من مستوى السحاب. ثم هبطت الطائرة في مطار ستوكهولم في الساعة 8:30 مساء، بعد طيران من هلسنكي إلى ستوكهولم استغرق 1:03 فقط، أي أقل قليلا من المساحة ما بين جدة والرياض. وأعلنوا أن درجة الحرارة في ستوكهولم هي 20 درجة، وهذه درجة مرتفعة بالنسبة إليهم، إذ نحن الآن كما قلت في 8:30 مساء، ولكننا في فصل الصيف، وهذه درجة تعتبر حارة عندهم لتعودهم على البرودة الشديدة ولوجود الرطوبة في الجو، وكان الجو ماطرا، غير أن الطائرة وقفت أمام دهليز متحرك دخلنا منه إلى المطار بدون أن نتعرض للمطر. وجدنا في استقبالنا في المطار الأخ الشيخ سعيد نورتال، أحد دعاة رابطة العالم الإسلامي في السويد، وهو من أقدم الدعاة وأنشطهم، وهو إمام مركز الجمعيات الإسلامية الذي تدفع الرابطة أجرته كل عام وتبلغ 130,000. ولم نكن أخبرناه بموعد وصولنا، ولكننا نعرف، نحن لم نكن نعرف أنه سيستقبلنا، لا هو ولا غيره، لأن الإخوة في هلسنكي كانوا هاتفوه وأخبروه بأننا نصل إلى مطار ستوكهولم، وإلا فنحن لا نريد ذلك. ووجدنا معه لأننا لا نريد أن نشق عليه وأمثاله من أخواننا، وإنما كنا في العادة نذهب إلى الفندق ثم نتصل بهم ويأتون. ووجدنا معه أخا اسمه بشير حسن، وقد جاملنا ضابط الجوازات السويدي في مطار ستوكهولم، فقال يريد أن يفتح الحديث معنا، الجو ماطر. فقلنا له نحن نحب ذلك لأن المطر قليل في بلادنا. ثم تكلمنا معه وكلمنا بكلمات من المجاملة رددنا عليه بمثلها، ولم نقف عند ضابط الجمرك، ولم يسألنا أحد عن جوازاتنا ولا عما نحمله في حقائبنا. ركبنا مع الأخ الشيخ سعيد نورتال في سيارته، فرأيت قرب المطار نفايات وحجارة مرمية دون ترتيب أو نظام مما لم نرى مثله في فنلندا. وقال الأخ سعيد إنهم يوسعون طريق المطار، وهذا صحيح كما رأيناه، ولكن هذه النفايات ليست في المكان الذي تعمل فيه التوسعة، ربما كانت من بقايا العمل. ولم يقتصر ذلك على وجود بعض النفايات، وإنما العناية بما يراه الإنسان من طريق المطار هي أقل مما يراه في طريق المطار في فنلندا، مع العلم بأن السويد ممتازة في ذلك بالنسبة إلى باقي دول أوروبا، وحتى أشجار الطريق وهي التي غرست على جانبي الطريق هي في فنلندا أحسن منها وأكثر خضرة هنا، ولا أدري السبب. أما الأعشاب التي تحف بالطريق وبعضها أصفر، ولا أدري السبب في كونه أصفر ويبدو كما لو كان يكاد يجف، حتى أخبرنا الشيخ سعيد بأن ذلك هو بسبب تأخر المطر عنهم في هذه الأيام. ومع ذلك دخلنا إلى المدينة والمطر يهطل، وقصدنا فندقاً أو فندقين، فوجدنا أن الغلاء فيها هو السائد. وقال الأخ سعيد لقد كنت حجزت لكم غرفتين في فندق أوديون، فهو سياحي وكبير ورخيص، إذ الغرفة $140 أمريكية مع الفطور. وقال الأخ سعيد قبل الوصول إليه أتعرف فندق أوديون؟ فقلت نعم، وقد نزلت فيه ليلة واحدة، كان ذلك في عام 1396، أي منذ 24 سنة، وكان معي رفيقي صديقي الأستاذ الشيخ عبد العزيز المسند، ونزلنا في هذا الفندق لمدة يوم واحد، ولم نطل المكث فيه لأنه خارج المدينة، ونحن في العادة ننزل في وسط المدينة حتى نستطيع أن نراها بدون أن نضطر إلى أخذ سيارة الأجرة في كل مرة أو كل مكان نذهب إليه. وكذلك ذهبنا بعد ذلك مباشرة، نحن ليس لدينا عمل الآن في السويد إلا أن نتصل بالسفارة السعودية وأن نشاهد أرض سيقام عليها مشروع إسلامي كبير، طلب أهله من رابطة العالم الإسلامي أن تنظر في مساعدته، وإلا فقد سبق لي أن زرت السويد وتجولت في مدنها بالسيارة، وكتبت عن ذلك كتابا خاصا بالسويد عنوانه إلى جنوب الشمال بلاد السويد، وذلك أن معنى اسم السويد معناه يعني الجنوب، والمراد به جنوب إسكندنافيا الشمالية وليس جنوب أوروبا لأنه واقع في شمال أوروبا. ولذلك لا أجدني بحاجة إلى جولة في مدنها، ومع ذلك فقد غلبني فضولي في الكتابة، فوجدت في مذكراتي منها هذه المرة ما يلي: خرجنا إلى أرض واسعة واقعة، هي أرض سيقام عليها مشروع المركز الإسلامي الجديد، وتقع في ضاحية من ضواحي مدينة استوكهولم تسمى سانتا رتيبي. مساحتها مساحة الأرض 4500 متر مربع، اشتراها المسلمون ب1,025,000 كرونة من الحكومة، ويقوم عليها الأخ محمد يسلم بصفر، وهو سعودي كان يعمل في السفارة السعودية هنا أي في ستوكهولم، ولكنه تزوج من سويدية وترك العمل في وزارة الخارجية حيث لا يجيز نظامها أن يتزوج الدبلوماسي من أجنبية ما دام عاملا في وزارة الخارجية. ومعه أي مع محمد أسلم محمد يسلم معه الأخ الشيخ سعيد نورتال الذي كان معنا صباحا وذهبنا لرؤية الأرض الصالحة لبناء هذا المركز، وقد وجدوا متبرعا بقيمتها وأكثر قيمتها أي بقيمة التبرع، ونحن الآن ووضعوا الخرائط والمخططات لبناء أول مسجد على هيئة مسجد في مدينة استوكهولم. وإلا ليس معنى ذلك أنه لا توجد فيها مساجد تقام فيها الصلاة، بل إن المساجد كثيرة في استوكهولم، ربما يأتي الكلام على عليها وعلى عددها على بعضها لأنني سبق أن تكلمت عليها في غير هذا المكان، ولكنهم يريدون أن يبنوا فوقها جامعا له مظهر الجامع، له منارة أو منارتان، وله القبة المميزة. واستوكهولم الآن تزخر بالمصليات والمراكز الإسلامية التي ليست على هيئة المسجد، وإنما هي بيوت أو أبنية يصلي فيها المسلمون. وزرت أكثرها، وذكرت ذلك فيما ذكرته من مشاهدات في بلاد السويد في كتاب إلى جنوب الشمال بلاد السويد، وقد بلغ عدد المساجد بمعنى أماكن الصلاة أو الأماكن التي تقام فيها الصلاة في مدينة استوكهولم الآن 42، كلها تقام فيها الصلاة، ولكن ليست هذه كل المراكز، وبعض المراكز القريبة من استوكهولم لم تدخل في هذا العدد. وسوف تكون في هذه الأرض مدرسة إسلامية أيضا إلى جانب المسجد، ومساكن للعاملين في المركز، وتقع على ملتقى شارعين مهمين، إلا أن أحدهما عليه جسر للسيارات تمر عليه، وتمر أيضا من تحته سيارات أخرى إلى شارع آخر. كان الإخوة القائمون على هذا المركز قد زارونا في رابطة العالم الإسلامي وأحضروا معهم خريطة الأرض، فأفهمناهم أنهم إذا ما بدأوا العمل فإن الرابطة سوف تساعدهم بدون شك بإذن الله، طبقا لقاعدة متبعة في رابطة العالم الإسلامي، لأننا جربنا أن بعض المراكز والمشروعات الإسلامية تبرع لها متبرعون ثم تحول أمور دون البدء فيها، فتذهب تلك التبرعات هباء لأنها لا يمكن استعادتها، وإن لم يكن ذلك هو الغالب فالغالب والأكثر هو تنفيذ المشروعات الإسلامية التي منها المساجد والمدارس الإسلامية. ذهبنا بعد ذلك إلى السفارة السعودية فوجدناها في مكان ليس واسعا وسط المدينة، حيث تشرع البيوت من الشارع مباشرة بدون مقدمات، لأن هذه هي سمة الحي الذي هي فيه الآن، وفي الشارع الذي تقع عليه السفارة، والشارع الذي تقع عليه السفارة ليس بواسع، وقد انتقلت السفارة بعد ذلك إلى مكان واسع جيد ولموقع لائق بها. وجدنا في استقبالنا في السفارة الأخ علي الغامدي القنصل والقائم بالعمل في السفارة، لأن السفير غائب عن السويد، ومعه الأخ فيصل بن حنيف من الخارج، ووظيفته هو سكرتير، هي سكرتير في السفارة. جلسنا معهما طويلا، وانضم إلينا موظف ثالث، وشربنا الشاي والقهوة، وعطيناهم جوازينا للحصول على سمة دخول إلى فرنسا، لأنه لم يتيسر لنا ذلك في بلادنا لضيق الوقت. ثم انتقلنا إلى مركز الجمعيات الإسلامية، انتقلنا من السفارة إلى مركز الجامعات الإسلامية، إلى مركز الجمعيات الإسلامية، وهو أحد المراكز الإسلامية المعروفة في ستوكهولم. تدفع رابطة العالم الإسلامي أجرته السنوية كل عام، كما تدفع راتب إمامه الأخ الداعية سعيد نورتال الذي كان معنا كما قلت وهو معنا الآن، ويقع في الوسط، يقع المركز في الوسط التجاري في مدينة ستوكهولم، قريبا من عدد من السفارات السعودية أو من السفارات الإسلامية، من السفارات قريب من السفارة السعودية ومن بعض السفارات الإسلامية، لذلك يصلي فيه الجمعة عدد من سفراء الدول الإسلامية ومن الموظفين في السفارات، ويعتمدون عليه في تحديد أوقات الصيام والعيدين. ورأيتهم وسعوه، أنا سبقا زرته مرارا، ورأيتهم وسعوه بأن استأجروا ملحقا مجاورا له وجددوا أثاثه، وكان مفتوحا عندما وصلنا إليه من أجل قرب صلاة الظهر، ولا يزال قسم منه مفتوحا طول اليوم لمن يريد أن يسأل عن شيء من أمور الإسلام أو يستفتي عن شيء في شيء من أمور الدين. صلينا في الظهر والعصر جمعا، ثم غادرناه إلى مطعم القدس، وصاحبه، صاحب هذا المطعم، هو عربي فلسطيني، لذلك رأيناه كتب عليه باللغة العربية مطعم القدس، وتحته بالعربية أيضا العودة ولو بعد حين، يريد العودة إلى فلسطين، ونسأل الله ييسر لهم ذلك. المطعم جميل المظهر، مؤلف من طبقتين، قد جهزه صاحبه تجهيزا عربيا، أي جعل فيه ما يعرف منه أنه عربي، من ذلك بحث أو تفكير، مثل كونه من ذلك يعرف بدون بحث أو تفكير، مثل كونه فيه لوحات عربية، لأن الذي يرى اللوحات العربية يعرف أن هذا مطعم عربي. ولكن فيه شيء أهم من ذلك، وهو أنهم وضعوا تمثالا لبعير بالحجم الطبيعي فيه، مع أنه لا يقدم لحم البعير، ولو هنا لا يقدم، ولو قدمه وكان البعير فتيا لطلبناه منه، لأن اللحم البعير إذا كان صغير بما يسمى حاشي، جمعه حشو، فإننا نقبل عليه، وقد يقبل عليه أخواننا في بلادنا، لأنه قليل الدهون وفيه إنزيمات وفيه تغذية طيبة. وأهم ما في هذا المطعم، مطعم فلسطين، أن صاحبه مسلم، لا يقدم فيه إلا اللحم المذبوح بطريقة شرعية، وكذلك الدجاج يذبحه بنفسه، أو قالوا يشتريه من مسلمين ذبحوه بأنفسهم، والأطعمة فيه كلها عربية معروفة. ومن الجميل فيه أن الطعام هو على هيئة المائدة المفتوحة، كما في المطاعم التركية، تأخذ ما شئت وتدفع ثمنه، وإذا طلبت شيئا ليس موجودا في الطعام المعروض صنعوه لك إذا كان الوقت يتسع. وقد أكلنا فيه صحنا من طعام منوع، من أرز وخبز وكباب وخضرات، ونحن أربعة، فدفعنا ثمنا لذلك ما يعادل 225 ريالا سعوديا، وهذا رخيص بالنسبة لأسعار المطاعم في هذه البلاد السويدية الغالية. وقد وجدنا المطعم مزدحما بالرواد، المطعم مزدحم بالرواد، وأكثرهم من السويديين غير المسلمين، وقال صاحب المطعم إن أكثر الذين يأكلون في مطعمنا هم من غير المسلمين رغم كثرة المسلمين هنا، وذلك لكون طعامه له نكهة خاصة محببة لهم لا توجد في مطاعمهم من البزل، السبب البزورات والإعداد الطيب، وهو رخيص أيضا بالنسبة إلى أسعار الطعام في المطاعم الأخرى. ومما يدر ذكره أن بلاد السويد تكثر فيها المطاعم لأن الحياة الاجتماعية فيها تقتضي ذلك، إذ المرأة تعمل كما يعمل الرجل، لذلك لا تنشط إلى طبخ الطعام في كثير من الأوقات في بيتها كما هو ظاهر، بل تفضل أن تأكل مع زوجها إذا كان لهم طفل واحد أو اثنين، لا يزيدون على اثنين إلا ما ندر، فإنهم يذهبون به أيضا إلى المطعم. قدمت القول بأنني سبق أن زرت السويد وكتبت في ذلك كتابا خاصا، لذلك لم أجدني في حاجة إلى التمشي هذا اليوم. أما رفيقي الأستاذ رحمة الله بن عناية الله فإنه لم يزر السويد قبل هذه المرة، لذلك ذهب مع الأخ سعيد نورتال بسيارته لكي يرى الشيء من المدينة ولكي ينهي ما يتعلق بالسفر. سفرنا من السويد إلى الدنمارك بعد ذلك، ونحن إن شاء الله سوف نتحدث عن سفرنا من السويد إلى الدنمارك وإلى حديث أيضا في الدنمارك بإذن الله. وقد قضيت بقية النهار في الفندق في عطلة مساء هذا اليوم، ثم ظللت أكتب فيها ما تقرأه الآن، مع أن الفندق كبير الذي يجلس في مكتب الإدارة فيه وهو الصغير بالنسبة إلى أن الفندق كبير، يكون كمن يتمشى في الشارع لكثرة الداخلين والخارجين والواقفين والمستفسرين، ولكنني لم أفعل ذلك ظنا بالوقت، وإنما كتبت في ركن منعزل من الإدارة، إدارة الفندق. ثم قمنا بجولة سياحية يعني من الغد يوم الأربعاء، الغد وافق يوم الأربعاء 11 أغسطس 1999، قمنا بجولة سياحية في مدينة ستوكهولم، وهذه جولة سياحية مع إحدى شركات السياحة، كنا طلبنا في فندقنا أن يحجز لنا فيها، فذكر أنه لابد من الذهاب إلى مقر الشركة في عنوان أعطانا إياه. ركبنا سيارة أجرة، وجدنا سائقها أخا تونسيا، وصلنا إلى ما أردناه، وكان موعد الجولة الساعة 10، وقد وصلنا إلى مكتب الشركة الذي تنطلق منه الحافلات السياحية في 9:30، أي قبل قيام الجولة بثلثي ساعة، غير أن الموظفة أخبرتنا أن جميع الحافلات التي تبدأ في 10 قد امتلأت قبل مجيئنا، وأنه لا توجد لديهم جولة تبدأ في 10، وإنما هنالك جولة تبدأ في 11 قبل الظهر. فاشترينا تذاكرنا على تلك الجولة، وذلك لأننا نريد أن نقوم بالجولة وليس لدينا مزيد من الوقت. وذهبنا، وقد عجبنا من كون حافلات الشركة كبيرة مؤلفة من طابقين، ومع ذلك امتلأت بالسياح قبل الموعد بكثير. هذا دليل على الإقبال، إقبال السياح على السويد، لأن بلاد آمنة وفيها متقدمة وفيها عجائب، والسياح لا يذهبون إلى بلد مضطرب ولا إلى بلد ليس آمن. ومن ذلك أننا عندما أردنا شراء التذاكر وجدنا عندها زحاما شديدا، بقي أحدنا هو الذي يتولاه، وذلك يدل على كثرة السياح في بلاد السويد وعلى عظيم ما تجريه البلاد من عائدات السياحة، ولا شك أنها جديرة بذلك، السويد جديرة بذلك لما تقدمه من تسهيلات للسياح، ليس منها رخص الأسعار فهي غالية، وليس منها قلة النقود التي يدفعونها، فلا بد من دفع نقود كافية، ولكن عرض الأشياء التي يرغب السياح فيها من المتاحف والمكتبات والقصور التاريخية وكثرة الرياح، الرحلات المتنوعة بالسيارات والقوارب وكذلك القطارات، وهذا بوجه عام. وإلا فنحن لم نذهب إلا مع هذه الرحلة، لكن نرى الناس ونعرفهم. أما الذي يتبادر إلى الذهن من كلمة سياحة في عرف بعض بني قومنا الذين لا يرون من هذه الأشياء المفيدة إلا ما كان منها سفليا، ينشد متعة الجسد بأنها لا توجد هنا إلا نادرا، لأن معظم السياح الذين يفدون للبلاد يكونون جاءوا من بلاد فيها مثل ما في السويد وفيها علاقات بين الناس غير محدودة، فلا يبحثون عن مثل ذلك في السويد. كان لدينا قبل موعد الجولة وقت يزيد على نصف ساعة، فذهبنا في جولة على الأقدام في حول مقر الشركة الذي يقع على خليج من الخلجان العديدة في ستوكهولم، بعضها خلجان بحرية وبعضها من مياه بحيرة كبيرة امتدت من ستوكهولم حتى مساحات شاسعة، ورأيتها في جولة سابقة، ورأيتها تصل إلى عاصمة السويد القديمة وهي بعيدة، أظن أن المسافة من ستوكهولم تبلغ حوالي 140 كيلومترا. ويسمى هذا الخليج الذي عليه مكتب السياحة بلوشي هولمان. وجدنا المنطقة قد هيأوها لتكون سياحية، فيها المقاهي وفيها الأماكن التي تبيع الأطعمة الخفيفة أو النقل السريعة، وفيها إلى ذلك بعض المحلات التجارية التي تبيع الأشياء الخفيفة الأخرى، ومن ذلك ميدان كل ما فيه من الخيام أو المباني المؤقتة. وشربنا الشاي في مقهى تحت شجرة ضخمة شامخة يخدم في هذا المقهى الذي وضعوا فيه موائد وكراسي خشبية قديمة، يعمل فيه فتاتان من الفتيات العاملات، وكان ثمن فنجال الشاي فيه من عملتهم ما يعادل 8.5 ريالات، ولا يكلفنا في بيوتنا إلا أقل من قرشين، أي 10% من الريال. أما في المقاهي عندنا فإنهم يبيعونه بريال، وهم السويد يبيعونه 8.5. والجو اليوم شامس جميل، إلا أن في هواء باردا خفيف، بردا خفيفا، بحيث أن المرء يمكنه أن يكتفي مثلنا ببدلة خفيفة.
شكر الله لكم على الشيخ محمد. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم على الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الذي تفضل بالحديث عن جولة وزيارة من زياراته لأحوال المسلمين في العالم. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.